بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة تحت حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. قال: قوله إذا توضأ أحدكم أي إذا أراد الوضوء أو إذا شرع في الوضوء، وليس على صيغة الماضي إذا فرغ من الوضوء. وقد بينت السنة هذا في فعله صلى الله عليه وسلم، وهنا نقول بجواز التأويل لأنه بديل. وإذا أنكر
لأنه بدليل يعني إذا توضأ أحدكم فيقول يعني ليس هنا معناها على صيغة الماضي فيكون إذا فرغ من الوضوء، لا، أي إذا أراد الوضوء، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. نعم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هل استعادتكم بعد القراءة ولا قبل؟ قبل. نعم.
وإذا أنكر علينا أهل التعطيل في صفات الله تعالى أننا نؤول وأتوا بأمثلة كهذا، نقول إننا لا ننكر التأويل عموما بل ننكر التأويل.
الشيخ صاحب فوائد، معنى هذا يعني بعيد عن نص الحديث لكن لا بد من ذكره هنا، ثم يذكر الشيخ ما يتعلق بهذه الفائدة عموما فيقول هذا تأويل، لكن عندنا التأويل ينبي إلى قاعدة مهمة، وأننا إذا أولنا وخرج عن ظاهر اللفظ فبدليل. إذا ليس التأويل عندنا حراما، إنما التحريف عندنا والذي هو الحرام، وفرق بين التأويل والتحريف. ولهذا شيخ الإسلام استعمل نفي التحريف ولم يستعمل نفي التأويل، إذا نفي التأويل هناك الجائز، ولهذا لو استعمل نفي التأويل يبقى يحتاج إلى تقسيم، يحتاج إلى تقسيم ليبين التأويل الممنوع والتأويل المشروع. ودائما الإنسان يلجأ إلى القواطع، فلهذا لو قلت بلا تأويل يبقى هنا تحتاج إلى أن تفصل، لأن سيأتيك واحد يقول لك ما تقول في كذا فتؤول، فيقول كيف أنت نفيت التأويل وتؤول، تقول لا هناك تأويل ممنوع وهناك تأويل مشروع، يبقى إذن اجعل هذا في ضبيزك أولا، ما تحتاج إلى تفصيل بعد ذلك. ولهذا الشيخ الإسلام قال: من غير تحريف، من غير تحريف، يبقى تأويلكم تحريف وليس هو التأويل الذي يقبل. فالشيخ يقول إنما ذهبنا إلى ذلك بتأويل، ونحن نقول بجواز التأويل لأنه بدليل، بدليل. نعم. وإذا أنكر علينا أهل التعطيل في صفات الله أننا نؤول، قالوا: أنتم الآن وقعتم فيما تتهموننا فيه، أنتم تقولون بلا تأويل وأنتم تؤولون، إذن وقعتم في هذا، وهذه شبهة عظيمة يريدها الأشاعرة، وأتوا بأمثلة كهذا. نقول: ها،
إننا لا ننكر التأويل عموما بل ننكر التأويل الذي ليس عليه دليل، فنحن نؤول بدليل، أما ما كان بغير دليل فنأخذه على ظاهره بغير تأويل.
تمام. والأصل عندنا أننا نأخذ أو نحمل الكلام على ظاهره، إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك والخروج من الظاهر، فإننا نخرج من الظاهر ونذكر الدليل. نعم.
قال العثيمين: الوضوء هو غسل الأعضاء.
ولهذا حينما مثلا يسألون عن قول الله عز وجل: ولا تصنع على عين فجر بأعيننا، ونقول يعني بمرأة منا وكذا، فيقولون ويردون على أهل السنة بأنكم تأولون الآن مع أنكم حرمتم علينا التأويل، فيرد أهل السنة بأمرين: الأمر الأول أن هذا تأويل بدليل وليس تحريفا، الأمر الثاني أننا أولنا مع إثبات الصفة، وأما أنتم فأولتم مع نفي الصفة، وما أولتم إلا لنفي الصفة، فإذا قلتم بمرأة نفيتم أن يكون لله عز وجل عينان، أما نحن نثبت هذا ونثبت العينين بدليل إضافة، ونقول: ما أضاف الله عز وجل نفسه العينين هنا تجري بعيوننا إلا وله عينان، ولو لم يكن الرب سبحانه وتعالى محلا لهذا ما أضيف إليه، فمن باب إضافة الصفة للموصوف. إذا نرد عليهم بأمرين: الأمر الأول أن هذا تأويل دل عليه الدليل، الأمر الثاني أن تأويلنا هذا لا ينفي الصفة فنحن وإن اشتركنا معكم في تجربة أعيننا إلا أنكم تنفون الصفة ونحن نثبتها. هذا فيما نلتقي فيه في مثل هذه المواضع، وإلا فإنكم لا تلتقون معنا في غيرها. ولهذا تجدهم يأتون في كتبهم بإيه؟ تجربة أعيننا، يد الله فوق أيديهم، ما يأتون بل يداه مبسوطتان، ما يأتون بي لما خلقت بيدي، ما يأتون بي وإن ربكم ليس بأعور، ما يأتون بي وإن لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لا، يأتون بالنص الذي تؤوله أنت معهم. فلهذا يقولون تجربة يعني بمرأة من إذا خلاص، يبقى كل نص فيه العينان يبقى ينبغي تأويلهما على هذا. فلا يأتون بالنصوص مستوعبة، ما يأتون بالنصوص الصريحة التي لا يمكن تأويله على هذا وإلا يظهر عوارهم، إنما يأتون لك دائما كتب مثل قوله تعالى تجربة عيوننا، وقول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، وهكذا يأتون بمثل هذه النصوص. نعم.
الوضوء هو غسل الأعضاء أو هو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، والأعضاء
فإذا توضأ أحدكم يعني إذا أراد أن يتوضأ، إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم الخيمة إلى الصلاة، فإذا قرأتم القرآن يعني إذا أردتم قراءة القرآن. طب ما الذي يدل على هذا التأويل؟ الدليل أن الاستعاذة عندنا إنما تكون في بدء القراءة لا في وصل في بعد الفراغ منها. نعم، أن هذا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أن الوضوء يتقدم الصلاة ليس بعد إقامة الصلاة. نعم.
والأعضاء الأربعة هي الوجه واليدان والرأس والرجلان، وذكرت هذه الأعضاء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأما ما اشتهر عند العامة من أن الوضوء غسل الفرج فليس بصحيح، فغسل الفرج لا يسمى وضوءا وإنما يسمى استنجاء. وينبغي لطلبة العلم أن يبينوا للناس أن الوضوء استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، وأن غسل الفرج يسمى استنجاء لأنه لا ينبغي أن يعتاد المسلمون التعبير عن الشيء بغير اسمه الشرعي. ولهذا لما كان الأعراب يسمون صلاة العشاء بالعتب،
دي العلماء دي الأكابر، هذه الفوائد ينبغي نحن نعلم الناس، وإلا ما دورنا يا إخواني؟ إن تكلمنا بألفاظ العامة ما استفادوا شيئا ولا أضفنا شيئا، يبقى لابد أن نعبر عن الحق بالمصطلحات الشرعية، نعبر عن شريعتنا بمصطلحاتها. فشريعتنا مصطلحات وفهوم، لابد أن يكون معنى المصطلح والفهم، مصطلح والفهم. ولا دا نتكلم مع أمتنا عن الوسطية ما معناها، عن الإرهاب المذكور في النصوص ما معناه، عن الغلو، عن اليسر، إن هذا الدين يسر ما معنى اليسر. نعم.
ولهذا لما كان الأعراب يسمون صلاة العشاء بالعتمة لأنها تعتم في الإبل، يقول لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم فتسمونها العتمة، ولكن سموها بما سماها الله في به وهي العشاء.
يعني كأن اسم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يغار على أن يغلب على هذه الصلاة التي ذكر الله في القرآن بالعشاء، يغار على اسم الصلاة، وأنت لا تغار على مصطلح المنهج اليوم ومصطلح الاستقامة، وتترك المنهج الرباني يتلاعب به البدع والأهواء، ولا تقف اسم صلاة سميت عشاء أو سميت عتمة فالناس يصلون كيف بالمنهج يا إخواني؟ يبقى أغار على اسم الإيمان، مصطلح الإيمان، أغار على مصطلح الجهاد، أغار على مصطلح السلفية، أغار على مصطلح السنة، أغار على مصطلح العقيدة، أغار على مصطلح الأثر، أغار على مصطلح العالم، من هو العالم، أغار على هذه المصطلحات. نبي أغار على اسم صلاة سميت العشاء أو سميت العتمة فالناس يقصدونها في وقتها المعروف، لكن لا تغلبنكم الأعراب. نعم، لو أن الإنسان تكلم بهذه اللفظة أحيانا ما في مشكلة، فإن النبي استعملها، لو يعلم الناس ما في العشاء ما في العتمة والصبح لتوهما ولو حبوا، لكن النبي قال لا تغلبنكم الأعراب، يصبح مصطلحنا مصطلح الأعراب، ما نقول إلا العتمة، ما نقول العتمة، ما نقول العشاء، سبحان الله العظيم. فلا يصبح مصطلحنا مصطلح الأشاعرة
ولا يصبح مصطلحنا مصطلح الجهمية، ولا يصبح مصطلحنا مصطلح الإخوان، ولا يصبح مصطلحنا مصطلح هؤلاء المبتدعة، لكن ليكن لنا المصطلح الذي نتميز به. فعندنا مصطلح وعندنا فهم. سمي الأشياء باسمها الشرعي. هذا يجب على الأمة. تعالى، ما الواجب أصلا شرعا؟ ما الواجب الشرع؟ تعالى نحدد الأول الواجب. تعالى نحدد الواجب. يجب على الأمة، يجب إيه؟ تعرف الواجب؟ تعالى الأول، يعني واجب، يعني يحرم على، تعالى يعني حرام، تعالى يعني حرام، لابد أن تبين له أولا. تعالى يعني حرام، يعني إيه واجب، يعني إيه أهل سنة وجماعة. تجد هؤلاء يقيمون مؤتمر في شيشان من أجل ماذا؟ المحافظة على مصطلح أهل السنة والجماعة. من أهل السنة والجماعة؟ هم الأشاعرة والماتريدية. طب الأشاعرة والماتريدية ولدت متى؟ ولدت مع اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولا ولدت مع أبي الحسن وأبي محمد منصور الماتريدي؟ ولدت متى؟ طيب ولدت متأخرا؟ ماذا كان وصف الناس قبل هذا هذه الولادة؟ كان الناس يسمون بمن ويلقبون بماذا؟ يقول ابن عباس في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف. متى كان المصطلح هذا السنة؟ ما وجد إلا مع أبي الحسن الأشعري. والناس كانوا قبل أبي الحسن ماذا؟ كانوا ماذا؟ فإذا كان الناس قبل أبي الحسن على مصطلح أهل السنة والجماعة، إذن ليس الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة، وإنما أهل السنة والجماعة النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان. يبقى إذن المنهج يرجع إلى النبي والصحابة. يبقى تعالوا، ما عرف النبي ولا الصحابة ما أنتم عليه، هذه واحدة. الأمر الثاني أن أبا الحسن نفسه إنما رجع عن هذا الذي تقولون إلى اليوم إنه المذهب، مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الأشاعرة، وأبو الحسن قد تبرأ من ذلك، فعلما لا تتبعون كذبتم عليه، قلتم هذا فري من الحنابلة، وإلا ما رجع أبو الحسن وإنما مات على هذا المنهج الذي هو عليه، وهو مرحلته الوسط حينما انتقل من الاعتزال إلى مذهب المذهب الذي هو عليه. وينكرون أن يكون أبو الحسن قد رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة. إذا المصطلح مهم جدا يا أخوان، لا تفرط في المصطلح، لا تفرط في المصطلح أبدا، لا تفرط فيه. يبقى التعبير عن الحق بالمصطلحات الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة. خلينا نعرف الأمة ونعلم الأمة ما معنى السلفية، ما معنى التوحيد، ما معنى الشرك، ما معنى الإسلام، ما معنى الإيمان، ما معنى الإحسان، ما معنى البر والتقوى، ما معنى الإثم والعدوان، ما معنى الإرهاب، ما معنى التطرف، ما معنى الغلو، ما معنى اليسر، ما معنى الوسطية. لا بد أن نعرف ما معنى السلفية، من العالم، من الفقيه. ولهذا شيخ الإسلام إخواني بارك الله فيكم، نتعلم إخواني من علمائنا، شيخ الإسلام مش عرف الأمة هذا في عبارة، شيخ الإسلام يضع كتابا كاملا اسمه إيه؟ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، حتى نعلم من هم أولياء الرحمن، أوصافهم. كتاب من أنفس ما كتب شيخ الإسلام في مصطلح أولياء الرحمن والتفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، مصطلح كامل، مصطلح كتاب كامل في مصطلح حتى نعرف هذا. وضع كتاب الإيمان الكبير والأوسط في مصطلح الإيمان حتى يعرف حد الإيمان الشرعي عند أهل السنة والجماعة. نعم.
قال: وهذا دليل على أن المسلمين ينبغي أن يعبروا عن المعاني.
هذا الدليل معك دائما، لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم فتسمونها العتمة. شوف الشيء هذا سبحان الله، يعني قد لا ترتب عليه يعني فائدة مثلا، أو يترتب عليه أمر عظيم، الناس سموا العشاء ولا سموا العتمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم غار على هذا الاسم وربط الأمة بالأسماء الشرعية. يبقى الفائدة العظيمة المستنبطة من هذا الحديث هي هذه الفائدة، ضرورة الحرص على المصطلح الشرعي، على المصطلح الشرعي، ضرورة الحرص على المصطلح الشرعي، على الاسم الشرعي والفهم السلفي. يبقى نستفيد هذا، نستفيده. نعم. كالذين يقولون هذا حدادي، علماء أحضر من حددية، تمام؟ نعم، لكن حضروا من حددية، من هم؟ لهم أوصاف. يبقى حينما أحذر أنا من حددية، إذن أحذر من الحدادية الذين حضر منهم العلماء، لكن لا أقلب كل مخالف إلى حدادي. ولا تقول أنا حدادي، طب أنت حداد، من الذي يفصل بيننا؟ أنت تقول أنت حدادي ونقول أنت حدادي، من الذي يفصل؟ إذا لابد أن نرجع إلى ضابط العلماء، من الحداد؟ من هو الحداد؟ من هو الحداد؟ نرجع، طالما العلماء حذروا من هذا المذهب ومن هذا الفكر، إذا لابد أن نعرف أصول الحدادية، وإلا فلو لم نعلم الضابط في هذا لأمكن أن يوصف كل عالم من علماء الأمة بأنه حداد. ولست أولى مني بهذا، ولا أنا أولى منك بهذا، فلان هذا حدادي خبيث. من الحدادي؟ من الحدادي؟ في النهاية الحدادي من خالفك، وبالتالي تكون أنت الحداد، لأنك عندك غلو في الجرح والتعديل، والحدادية شعارها الغلو في الجرح والتعديل. يبقى أنت عندك غلو في الجرح والتعديل، في النهاية أنت الحداد. نعم، لذلك إن قلت يطعن في العلماء، الذين يطعن في العلماء، قلنا وهل طعن هذا الذي ترميه أنت بهذا الوصف؟ طعن في العلماء، طعن في ابن باز، طعن في الألباني، لا، طعن في ربيع، طعن في عبيد، لا، طعن في محمد أمن الجامي في كذا، لا، طعن في السعد وحافظ حكم كذا، لا، طعن في الألباني ومقبل وكذا، لا. إذا طعن في مين؟ هيكون عنده بقى إما أن هذا طعن في شيخي، وده طعن في شيخي، طعن في شيخي. إذا في النهاية الحداد من طعن في شيخي بس فقط. وهل شيخك عالم؟ وهل لما طعن فيه طعن فيه بحق أم بباطل؟ يبقى لابد من الضوابط يا إخواني، انتبهوا. ولهذا احنا نحاكم كل قائل هذا، ولو كان شيخك اصلا، لو جاء شيخك يقول له احضر هذا حدادي، قل يا شيخ انت اصول حدادي علمتنا اياه. طب لما شيخك يقول فلان هذا اشد من الحدادي، ها، قل له طيب لماذا انت علمتنا اصول حدادية، كيف بقى اشد من الحدادية؟ يوم شيخك يقول لك انا علمتك ان الحدادية هي ايه، انهم ياتون الى الجارح الفعلي ويبدعون به دون النظر إلى التفريق بين النوع والمعين. ألم أعلمك هذا؟ تقول بلى يا شيخ علمتني هذا. كيف يكون هؤلاء أشد من الحدادية؟ أقول لهم يجرحون بغير جارح أصلي. طب الدليل يا شيخ؟ أنهم يجرحون بضمة وفتحة وبجرة، أنهم يبدعون به وهكذا. أحسنت يا شيخ، جزاك الله خير، ما خنتني ولا ضللتني، إنما قعدت لي حدادي الدليل. طيب أشد من الحدادي ما الدليل؟ يبقى إذن تمشي خطوة خطوة مع الدليل. ما في انفعال، ما يقبل انفعال بلا دليل، ما يقبل هذا، ما يقبل من أي قائل به، من أي قائل به. فإذن غير عن المصطلح الشرعي، هذه فائدة تتعلمها اليوم من هذا الحديث المبارك، لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، العتمة سبحان الله الغيرة على هذا يا أخواني. ونحن لا نغر على منهج تتلقف الأشاعرة حينا والمعتزلة حينا آخر وكذا، سبحان الله، لا نغر على معتقد أصيل وأصول ثابتة في كتب أهل السنة والجماعة، أصل برمته، لا تغر عليه. والنبي علمنا أن نغار على اسم صلاة. شفت يا هشام، شفت كيف ربنا النبي صلى الله عليه وسلم إخواني. ولهذا المسألة أكبر من أن تفهم على أن ردود وكثرة ردود، لا يا إخواني، بارك الله فيكم. ولهذا الرد على المخالف لابد أن تلتفت إلى قواعده، لأن العبرة ليست بزيد، العبرة بظاهرة، العبرة بظاهرة، العبرة بفكر، العبرة بمنهج. لو لم تدرس القاعدة التي بها رددت على هذا المخالف، سوف يأتيك مخالف آخر تحسن به الظن تارة، وبعدين بعد ذلك تترد عليه. لكن إذا عرفت الضابط خلاص، أنت أسقطت الضابط على ما شبه وشاكل وناظر وماثل على العائلة كلها في أي عصر. شوف ماذا قال جابر، جابر رضي الله عنه رد عليهم بالقرآن، رد عليهم بالقرآن أولا. أنتم تقولون القرآن، لأن بعض الناس يقول كده، احنا عندنا آية، هات لنا آية تقول لو روى البخاري ومسلم. يقول لك لا ما أريد البخاري ومسلم، أريد آية. طب الآية هذه إما آية فعلا نص كما استدل جابر، وإما آية عامة كما استدل ابن مسعود لما قال لعن الله المتمنصة والواشمة والمستوشمة وكذا. فقالت امرأة من أهل القرآن قالت أين لعن الله النمصة والمتنمصة وكذا في القرآن؟ لقد قرأت مصحفي كله، قرأت المصحف كله ما وجدت هذه الآية. فين الآية دي؟ فين هذا اللعن؟ فين هذا اللعن؟ قال لئن كنت قرأتي فقد وجدتي. قال تعالى وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. دي تربية يا محمد القليني، تربية عميقة، انك انت تستدل على لعن الله النمصة والمتنمصة وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. دي اللي أصول الفقه بعد ذلك بنيت على هذا الفهم، ولهذا علم الأصول إنما هو في الحقيقة علم أصول الفهم، ولهذا الفقه هنا كده مش الفقه يعني الفقه بالمعنى الخاص وفقط، لا، علم أصول الفهم، القواعد التي فهم بها الصحابة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها يا رسول الله ألم تعد بأننا داخلون المسجد الحرام؟ فعلا قال له النبي هذا ورأى رؤيا وأنهم داخلوه. إذا عنده نص يا إخواني ذهبوا بهذا سندخل هذا، فما بال النبي صلى الله عليه وسلم يوافق على هذا البند أن يعود الصحابة هذا العام ليرجعوا إلى العام القادم؟ ألم تعدنا؟ كان الجواب إيه؟ كان الجواب يا إخواني وهل وعدتك أنك داخل هذا العام؟ في فرق إنك داخله وإنك داخله هذا العام، فهم يا إسلام؟ هو ده أصول الفقه، النص العام سيكون السنة دي السنة اللي بعدها التي بعدها على حسب ما يسر الله. في فرق بين هذا وبين تخصيص هذا بزمن، ولو أن النبي قال إنك داخله هذا العام لدخله النبي والصحابة، لهذا كان الرد وهل دخلته وهل قلت بأنك داخله هذا العام؟ إنك داخله ومطوف به، ستطوف به وستدخل، لأن الله عز وجل وعد بهذا، ونبي رأى ورؤيا الأنبياء صدق وحق. وهل وعدتك هذا العام؟
حبيب بن سباع،
أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ ألا الحق هم على باطل؟ على ما نقبل الدنية؟ هذا رسول الله، وإن الله ناصره فالزم غرزه. قاعدة العامة، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في حدنا وما يقولش. وقد تكون النصرة بالابتلاء هذا، فهي من أسباب النصر. ولهذا لماذا أنزل الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ولم يدخل مكة أصلا؟ أي فتح هذا؟ أفتح هو يا رسول الله؟ نعم، لأنه مقدمة الفاتح. لما وضعوا البنود وكان من أراد أن يدخل مع المسلمين دخل، ومن أراد أن يدخل مع الكفار دخل، كان سبب الفتح أن قامت بنو بكر على من خزاعة، وجاءت خزاعة تستنصر الرسول فدخل النبي. هو فتح من يوم أن كان في الحديبية، لكن في سبب مسبب، في وسيلة ومقدمة وفيه نتيجة. هي المقدمة يوم أن كتبوا هذا ونزلت هذه الآيات، والمسلمون في غم شديد بعد العودة. أما رؤوسهم فقد حلقوها في مكانهم، ليس في الكعبة، وأما ما معهم من هدي فقد ذبحوا في مكانهم. حتى نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا لنعلم ونتربى أن الفتح ليس فقط أن تقتل وتدخل وتكسب أرضا، وإنما له صور متعددة. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يبقى دي أصول الفهم ولهذا قال أبو بكر إنه رسول الله وإن الله لناصره، فالزم غرزه، فالزم غرزه، إلزم غرزه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه أصول الفهم التي ينبغي نحن أن نبقى عليها وأن نفهمها. يبقى فهم كتاب الله، فهم سنة رسول الله المصطلح، لا نتنازل، لا نتنازل ونحاكم الدنيا كلها. إن قال لك قائل أي مصطلح واتهمك بأي تهمة، فلا بد أن تقول له فسر لي ما مرادك بهذا، فسر لي ما مرادك بهذا. يبقى إذا لا تتنازل، لا تقل كما يقول البعض سلفية المنهج عصرانية المواجهة، خذ المنهج ولكن واجه مواجهة بهذا، وربما تنازلت عن المصطلح. لا، ده تنازل عن المصطلح وعن الفهم، عن الأسامي وعن المعاني، ولم يتنازلوا عن الأسامي فقط، تنازلوا عن الأسامي وعن المعاني، وما بقي إلا صور، صور تتحرك باسم السلفية فقط، صور. أما أساميه فقد تنازلوا، وأما معانيه فقد حرفوا وبدلوا، فما بقي إلا صور، لحية، ثياب قصير، وهذه لا يفرق فيها بين بها بين السلفي والخلفي الجهمي والمعتزلي، بل ربما الكافر يطيل لحيته أحيانا. تنازلوا. يبقى إذن هذه مسألة في غاية النفاسة يا إخواني بارك الله فيكم، حتى نعلم أن منهجنا هذا منهج ينبغي أن نحافظ عليه، كيفية الحفاظ على المنهج السلفي ولو كنت فقيرا في العلم، أن أحافظ على مصطلح، يكفيني مصطلح واحد، لو أنا عندي مصطلح واحد أحافظ عليه وأبلغه بأمانة بالفهم السديد، أكون على ثغر، أكون حينئذ على ثغر، والحمد لله رب العالمين. نعم.
شيخنا هذا ما ذكر أن الفتح هو فتح باب الدعوة بين المسلمين،
كله ما هو فتح، فتح اللي هو مقدمة فتح، فتح في الدعوة، لأنه تمكن المسلمون الدعوة آمنين في هذا. نعم. كل يعني ما أصول أو أن الأنواع والمفردات، مفردات الفتح في هذا كثير، كل شرط من هذه الشروط كان فتحا. نعم.
بس الشيخ بالنسبة لضابط الحددية وشروط الحددية، يعني بعض المشايخ قال الصفات الحددية الآن أنهم يأخذون فتاوى بعض المشايخ أو العلماء وينزلونها على مرادهم ويجعلون لها عناوين تخالف ما في الفتوى، فهل هذا يعني الضابط صحيح في صفاتهم؟
يعني يقول أن بعض الناس يأخذون عناوين يعني ويجعلون فهمهم خاص، حق وباطل، هذا كلام حق وباطل. إن كان هذا واقعا بالفعل، كان هذا واقعا بالفعل، يعني فعلا أنت تأخذ عبارات العلماء وتفسرها بتفسيرك أنت، فالكلام صحيح. بعض الناس قد يتاجر مثل ما يأخذ مصطلح السلف ويفسره بتفسير الخلف، مثل ما يأخذ مصطلح السنة ويفسره بتفسير السنة، مثل ما قاموا في مؤتمر الشام بعنوان أهل السنة والجماعة ولكن فسروها بتفسير الأشاعرة والماتريدية. طيب، فإن كان عنده دليل أن هذا فعلا وهو محاربة الحدادية بمصطلحات ولكن المعنى مخالف، فليأتي به. إذا كان فعلا يقرؤون كلامك وأنك لما قرأت كلام العلماء حرفته، يبقى إذن أمر سهل، فلتأتي بالتحريف، فلتأتي بشيخ يفسر خلاف عالم كتب ونص، لكن البينة على المدعي. طيب، وإن كان ما فيه هو الحق وأما الشرح وافق المتن، فمن أنت؟ إذن أنت الحددي، أنت المغرض، أنت المضلل للأمة، أنت الذين، أنت الذي سماك الله لنا تبعون ما تشبه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، أنت الذي حضر منك العلماء، تأتي إلى الفضائل لتجعلها قبائح، تأتي إلى التألق لتجعله هو التردي، فآلمك هذا، آلمك هذا، ألمك أن تقول حدادي وهو يشرح أصول الحدادي؟ ألمك أن تقول حدادي وهو يقيم الدورات للحدادي؟ ألمك هذا فقلت ماذا تقول ماذا تقول ماذا تقول لتقنع من أتباعك؟ أما خصومك يعلمون الضلالة، لتقنع أتباعك. لا تغتر بهذا، هؤلاء يجعلون الدورات في الحدادية وأصلا يشرحون بخلاف المراد. لا تلتفت إلى هذا، ليس كل من وضع لك كذا يكون قد أصاب وأحسن. نقول بهدوء بهدوء، إن كان عندك دليل أبرزه، فإن قدمت الدليل على هذا فأنت المصيب، وإن لم تقدم فأنت الخراص، والله يقول قتل الخراصون وأنت الكذاب، والنبي يقول لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، أليس كذلك؟ بلى. يبقى إحنا ما نتعجب، الله عز وجل قال في من انتقص من يهود ونصارى وكذا كلها تبرهنك، احنا كن هادئ. صاحب السنة هادئ جدا، يمكن فعلا اخطأ، يمكن، ما نقول انت مغرب، لا، انت قدم الدليل فعلا، لان في فعلا في اناس يضعون عناوين صحيحة ولكن الشرح لها ضلال مبين، وينزلون غير من أجله، يحرفون الكلام بعد ما في كده فعلا. هاتوا هاتوا هذا، إن كان هذا فعلا موجودا فنعم، وإلا فلا. نعم.
قال العثيمين رحمه الله تعالى: وهذا دليل على أن المسلمين ينبغي أن يعبروا عن المعاني الشرعية بألفاظها الشرعية، فالعامي إذا سمى الاستنجاء وضوءا.
الشرح ذا شرح حقيقة نفيس وفيه معاني عظيمة كلية. نعم.
فالعامي إذا سمى الاستنجاء وضوءا ربما يأتي يستفتي ويقول أنا صليت ولم أتوضأ، أو يقول هل يجب علي أن أتوضأ للصلاة، وما أشبه ذلك من الألفاظ التي توهم المفتي خلاف ما يريده المستفتي.
تمام. يسمى الاستنجاء وضوءا، ولذا احنا كان العهد القريب يا أخوان إلى أن تعلمنا الوضوء ده يعني لازم أن تدخل الخلاء أولا، من الوضوء يبدأ من دخول الخلاء، سيبدأ من غسل اليدين، يبدأ من دخول الخلاء حتى لو ما احتجت الى خلاء، صح ولا يا اخوان؟ يمكن العوام الى الان، العوام الى الان الوضوء يبدا منها، يا تتوضا بدون ما تدخل خلاء، اذا الوضوء غير كامل. نعم.
وقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا، اذا صدر الله الخطاب بالنداء دل ذلك على اهميه الخطاب، لان النداء يستلزم انتباه المنادى وانه يجب الاعتناء به.
شوف القواعد، ها شوف القواعد، الخطاب اذا صدر بالنداء دل على اهميه هذا، لأنه انتبه يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس. نعم.
ثم إن الله تعالى نادى من يخاطبه بوصف الإيمان يا أيها الذين آمنوا، ولتوجيه الخطاب إلى المكلفين مصدرا بوصف الإيمان فوائد: الفائدة الأولى الإغراء والحث على قبول الخطاب، إن كان خبرا فبالتصديق، وإن كان حكما فبالامتثال.
نعم، أي بمقتضى الإيمان، انتبه وامتثل، بمقتضى الإيمان يا أيها الذين آمنوا. ولهذا قال النبي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا ويصم، لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلى معاد محرم. يبقى التذكير بالله يا أخواني بالإيمان واليوم الآخر مما ينشط على الامتثال. ألست مؤمنا؟ بلى أنا مؤمن إن شاء الله. إذن امتثل، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. نعم.
الفائدة الثانية أن قبول ما خوطب به الإنسان من مقتضيات الإيمان، كقولك مثلا يا رجل افعل كذا، أي أن مقتضى الرجولة أن تفعل. الفائدة الثالثة أن مخالفة ذلك وعدم قبوله مخالف للإيمان، لأنه لو كان مؤمنا لقبله إما لكماله وإما لأصله حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية.
يا سلام، كلام جميل. أن مخالفة الأمر مخالفة للإيمان، ولكن إما أن تكون المخالفة مخالفة لأصله فيكون كافرا، أو مخالفة لكماله فيكون فاسقا عاصيا. نعم.
قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، أي صلاة تكون فرضا أو نفلا، والصلاة ذات الركوع والسجود، أو الصلاة التي ليس لها ركوع وسجود كصلاة الجنازة، لا بد من الطهارة. قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، الوجه ما
الصلاة أو الصلاة التي ليس لها ركوع وسجود كصلاة الجنازة لا بد من الطهارة. أي صلاة؟ إذا قمتم إلى الصلاة، وصلاة الجنازة صلاة، العيدين صلاة، صلاة الكسوف صلاة. ولهذا اختلفوا في سجدة التلاوة، يلزم لها الطهارة أم لا، على قولين: من رآها صلاة قال يلزم لها ما يلزم الصلاة، ومن رأى سجدة خاصة قال ما يلزم. ولا شك أن الأكمل أن يتوضأ الإنسان، نعم، لكن الصحيح أنه ليس بلازم، لأنها سجدة كسجدة الشكر فلا يلزم لها ما يلزم الصلاة. نعم.
قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، الوجه ما يواجه به الإنسان غيره، وحده من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ويدخل في الوجه الفم والأنف، ولهذا كانت المضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء، لأن الأنف محله الوجه والفم محله الوجه، فإذا وجب الوجه دخل فيه المضمضة والاستنشاق كما سيأتي في الحديث.
نعم.
قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق.
لأن الوجه ما يواجه به الإنسان غيره، عندك الأنف والفم هذا مما تحصل به المواجهة، ولهذا يدخل هذا في الغسل، فله حكم الظاهر ليس حكم الباطن، يبقى داخل في حد الوجه، يبقى الدليل على وجوب المضمضة والاستنشاق مع ما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء أبدا، الدليل على ذلك أنه داخل في حد الوجه، إذ الوجه هو ما يواجه به الإنسان غيره. ولهذا لو كان إنسان صاحب لحية، إن كانت اللحية كثة فلا يلزم غسل ما تحته، لأنها لا تواجه، إنما الذي واجه اللحية، إنما إذا كان اللحية تظهر شعراتها خفيفة ورقيقة تظهر البشرة وجب غسل ليه البشرة، لأن تحصل به المواجهة. نعم نعم. الايه فين من منحنى الجبهة لأسفل اللحية، حد اللحية، نعم، لا ما هو باللحية الشعر المواد، نعم الى هنا، لكن الى أسفل اللحية بهذا، هذا يكون مستحبا لا واجبا. ما نقول الى أسفل هذا الكمال وليس واجبا، انما الى حد اللحية المنبت، نعم. اين
قوله تعالى: وايديكم الى المرافق، يعني اغسلوا ايديكم الى المرافق، والمرفق هو المفصل بين العضد والذراع، والى المرافق منتهى الغاية ومبتدا الغاية ومنتدأها من رؤوس الاصابع، لان الكفة من اليد بلا شك. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، والمراد كف اليد اليمنى. إذن ابتداء الغسل من أطراف الأصابع إلى المرفق.
نعم.
وقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، ولم يقل امسحوا رؤوسكم لفائدة،
يبقى وأيديكم المرافق، يبقى البداية من كل ما يطلق عليه اليد، وأصل اليد أصلا على الكف، فإن قيدت عمل بالتقييد، لكن إذا أطلقت فالمراد بها الكف، ولهذا قال سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب، مع من ضاف إلى أن النبي لم يقطع إلا من هذا، لم يقطع الكف، فإن عموما فاقطعوا أيديهما يدل على هذا، إنما إذا أردنا زيادة على الكف قيدنا ذلك، فإلى المرافق تقييد الغاية، منتهى الغاية إلى المرافق. وهل تدخل المرافق أم لا؟ قولان: أصحهما أنه تدخل المرافق، والمعنى مع المرفقين أو مع المرافق، لكن بداية لابد منها من اليد، يبقى كل اليد من الأصابع، ولا يصلح أن تبدأ من الرسغ من هنا إلى المرفق، لأنك تكون تركت إيه الكف الذي هو أصلا إطلاق اليد. نعم
شيخنا.
نعم.
بدأ من المرفق إلى رؤوس الأصابع،
ما هو مشكلة، المهم أن يحصل غسل المحل، سواء بدأت من المرفق تكون مخالفة للسنة، مخالفة للسنة، لكن ليس باللازم، سواء أنت بدأت باليمنى باليسرى قبل اليمنى، سواء بدأت بالمرفق قبل الأصابع، المهم أنك تغسل المحل. نعم.
وقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، ولم يقل امسحوا رؤوسكم لفائدتين. الفائدة الأولى التعميم، لأنه قال برؤوسكم ولم يقل ببعض رؤوسكم. الفائدة الثانية الإلصاق، أي أنك تلصق يدك برأسك لتمسح،
ولهذا الباء هنا الملاصقة وليست باء للتبعيد، فإن من قال بأن الباء للتبعيد لم يأتي اللغة بما تعرف. نعم.
والرأس أعلى ما في الإنسان، ولهذا
والتعميم هنا برؤوسكم في الإضافة، فإن الاسم إذا أضيف عما مثل نعمة الله. نعم.
والرأس أعلى ما في الإنسان، ولهذا سمي رأسا من الترأس وهو العلو، ويدخل فيه الأذنان، فالأذنان من الرأس، ولهذا يجب مسحهما.
يبقى عندنا المضمضة والاستنشاق يدخلان في الوجه، وعندنا الأذنان يدخلان في الرأس، في ذلك حديث إن صح الأذنان من الرأس. نعم.
قوله تعالى وأرجلكم،
ولهذا يدخل مع مسح الرأس ولا يحتاج إلى ماء جديد، ولا يمسح ولا تمسح الأذنان ثلاثا، إنما حكم حكم الرأس وعليه. فمسح السنة أن تبدأ المسح من مقدم الرأس إلى منتهى، ثم تعود إلى المكان الذي بدأ، ثم تمسح الأذنين، ولا تحتاج إلى ماء جديد، كل ذلك بمسحة واحدة، لأن الأذنين داخلتان في الرأس. نعم.
قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، هنا إشكال في إعراب هذه الآية، قال وأرجلكم مع أن قبلها مجرور برؤوسكم، لأنها معطوفة على وجوه، على وجوه، يعني واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، وفيها قراءة
يعني اغسلوا وجوهكم وأرجلكم، المعطوف على الوجوه، اغسلوا وجوهكم وأرجلكم. نعم.
وفيها قراءة
غسل الرجلين معطوف على المغسولات، ما المغسولات؟ اغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق ورؤوسكم، يبقى هذا عطف على مغسولات، إنما الرأس مسح. نعم.
وفيها قراءة وأرجلكم قراءة سبعية، فيجوز للإنسان أن يقرأ
سبعية يعني في القراء السبع، وهذا أعلى ما كان من متواتر في القراءات، عاصم ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحمزة و الكسائي وأبو عمرو، يبقى نعم عاصم وأبو عامر، أبو عمرو وابن عامر وحمزة ونافع ومن الكسائي. نعم.
فيجوز للإنسان أن يقرأ بها، بل ينبغي لطالب العلم
والمتمم العشر يعقوب أبو جعفر وخلف، خلف العاشر، إن في خلف عن حمزة في خلف له مذهب خاص. نعم. نعم. من السبع، من السبع، من كثير، من كثير والكسائي وابن عامر وأبو عمرو، هؤلاء كم؟ أربعة، مع نافع وعاصم وحمزة، هؤلاء سبعة. محتمل هذا وذاك، محتمل البقول من السبع ومحتمل البقول من العشر، لأن العشر معتمدة كلها متواترة فيها شرط التواتر، لكن السبع أعلى التواتر، السبع أعلى التواتر لكن كلها متواترة. نعم. فلو قال البقول محتمل يعني تراجع، محتمل لأنه يريد باقي العشر ومحتمل أنه يريد باقي السبع، لكن لما يقال قراءة سبعية، سبعية يعني لم يقرأ بها أحد من الثلاثة المتممة للعشر. نعم.
فيجوز للإنسان أن يقرأ بها، بل ينبغي لطالب العلم الذي يعرف القراءات أن يقرأ بها أحيانا، لكن ليس أمام العامة، يعني يقرأ بكل قراءة حفظا للقراءات واتباعا للسنة، لأن هذه القراءات كلها جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقرأ أمام العامة بما يخالف المصاحف التي بأيديهم.
يعني إشارة من العثيمين رحمه الله تعالى إلى أن الإنسان لو قرأ بهذه القراءات إحياء لها أحيانا لا بأس، لكن يكون مثلا عند طلبة العلم، إنما العامة يقول أنت كفرت بالله ويبقى يرد عليك، يرد عليك، لو أن قرأت أنت بأي قراءة يرده عليك، أنت لا تستجيب له وهو يصر على أنك مخطئ. نعم.
قال لكن لا يقرأ أمام العامة بما يخالف المصاحف التي بأيديهم، لأنه لو قرأ بقراءة تخالف المصاحف التي بأيديهم أنكروا ذلك وحصل فيه تشويش عليهم وزال احترام المصحف من قلوبهم، لأن العامة إذا سمعوا بالعلم لا يدركونه قالوا هذا دين جديد، فلو أننا قرأنا لهم بالقراءات الأخرى قالوا أتوا بقرآن جديد،
ولهذا
لا ينبغي لطالب العلم أن يقرأ بقراءة خارجة عن المصحف التي بأيدي الناس، وربما يظن العامي أن هذا من باب التلاعب في المصاحف أو بكلام الله عز وجل.
يبقى إذن إنسان قد يترك المباح أحيانا والجائز أحيانا وكذا إذا قصر فهم الناس عنه، فهذه فائدة ليست في باب القراءة فقط يا إخواني، فائدة بصفة عامة، كما يمكن أن نمثل على ذلك بالصلاة فين؟ في النعلين. الصلاة في النعلين هذه من السنة، لكن لو أنا دخلت المسجد بالنعلين الناس عندهم يعظمون المساجد، الناس يعظمون المساجد، ولهذا جعلوا للنعال محلا خاصا ومعدا مهيئا حتى لا يقع شيء مما يعلق بالنعال على الفرش. فكيف إذا دخلت بالنعلين يعتبرون هذا استهزاء ويعتبرون هذا تعديا وتلاعبا؟ يبقى الإنسان لا يفجأ الناس بهذا، إنما يعلم الناس أولا حتى إذا علمهم ويقول إن شاء الله إحنا أنا مثلا سأصلي أو كذا بالنعلين تحقيقا للسنة ولو مرة، كما كان بعض العلم في الرياض كان إذا اشترى، هذه عادته، إذا اشترى نعلا جديدا يأتي بالسيارة على عند باب المسجد وينزل من السيارة على القبلة على طول بالنعلين يصلي فيهما، فيصلي بالنعلين، لكن الناس يفهمون. نعم.
قال فعلى قراءة أرجلكم تدل الآية الكريمة على وجوب غسل الرجل لأنها معطوفة على وجوهكم، لكن على قراءة
مثل مثلا واحد لو قرأ آية السجدة على المنبر هل مثلا ينزل ويسجد بالناس والناس ما يعرفون يعني ماذا يصنع هذا الرجل، ماذا يصنع هذا الرجل، أو مثلا يصلي بالناس على المنبر؟ يبقى لابد أن يعلم الناس، يهيئ الناس أولا يا أخوان، هذه السنن اللي قل من يعمل يعني بها أو غريبة تعليم الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة، وقال أنك لست بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم إيه فتنة. يبقى الإنسان يراعي من يخاطب، يراعي من يخاطب. نعم.
في نفس الوقت.
نعم.
أنا أخطب الآن خطبة في تعليم الصلاة، فأنا مثلا أذكر
يعني ما في مشكلة، المهم مقدمة، يعني المهم يبقى قبل الشيء بمقدمة. أنا مثلا أعلم الناس مثلا أن السنة الاقتصار في الجنازة على تسليمة واحدة، هذا هو ربي السنة، فإحنا يا جماعة هنسلم تسليمة واحدة اليوم ماشي، لكن السلام عليكم ورحمة الله وبس، والناس ينظرون وممكن ربما قال سبحان الله سبحان الله وتلتفت أنت للناس والناس يقول سبحان الله، ما عرف. يبقى علم الناس أولا، علم الناس أولا. نعم.
لكن على قراءة الجر تخفض.
أذكر أيضا بعض الناس، لأن بعض الإخوة يعني صراحة بيأخذ هذه الأشياء، وإحنا يعني وجدنا شيئا من هذا. مثلا مثلا لا شك أن الأفضل أن الإنسان في النعش لا يغطي النعش وكذا، بل يظهر كل هذا الجسد الظاهر، لكن الناس تحتاج أيضا إلى مقدمة في هذا، لأن الناس إكرام الميت أنك أنت تغطيه وبعدين تجيب إيه الملاءة الأخرى ديت، يعني الناس عندها أشياء ورثوها، فلابد أن تعلمه الأول. أذكر يعني أخ كشف وأصر الناس حدثوا ضجة ويقول هذا ليس تابوت نصارى وهذا، نعم، لكن علم الناس الأول، علم الناس أولا. مثلا أخ مثلا مصر علينا ما يجي يعانقك، يعانقك من الجهة اليمين الأول وبعدين جهة التالي، طبعا الناس كده هيحصل صدام، معروف الناس يعني يبدأ من هذا الأول وبعدين كده يبدأون بهذا، انت بقى داخل على طول ايه يوم هو خبطك خبطه ومصر ان هذا يعني لا بد من هذا. طيب علم الناس الاول، علم الناس الاول بدل ما تبدا بهذا، علم الناس الاول ويتشددون في هذا يا اخوان. نعم.
قال لكن على قراءة الجر تخرج على انها معطوفة على الرؤوس، اي وامسحوا بارجلكم، فاذا قال قائل اذا كانت
على قراءة ارجلكم تدل الآية الكريمة على وجوب غسل الرجل لانها معطوفة على وجوهها، لكن على قراءة الجر تخرج على معطوفة على الرؤوس، أي وامسحوا بأرجلكم. طيب فإذا قال قائل إذا كانت معطوفة على الرؤوس فإنها يقتضي جواز مسح الرجل بدلا عن الغسل، فالجواب
نعم، هو يقتضي جواز مسح الرجل بدلا عن الغسل، لكن على الوجه الذي جاءت به السنة، حيث كان رسول صلى الله عليه وسلم يغسل رجليه إذا كانتا مكشوفتين، وكان يمسح رجليه إذا كانتا مسطورتين بالجوارب أو بالخفين، وهذا يكون في الآية إشارة إلى المسح على الخفين.
نعم. يبقى القراءتان ده استوعبت فرض الرجلين، إما غسل على قراءة النصب، وإما مسح على قراءة الإيه؟ الجر. نعم.
وهذا المعنى ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم، لأنها تدل على أن الرجل قد تمسح، فالرجل إن كانت مكشوفة ففرضها الغسل، وإن كانت مستورة ففرضها المسح. قوله قوله فليجعل في أنفه ماء وكناية عن المضمضة، وكذلك يعني أن يضع في أنفه ماء، وفي لفظ آخر يقول فليستنشق، والاستنشاق أن يحاول الإنسان إدخال الماء من أنفه. وقوله ثم لينتثر أي ينثر هذا الماء، وهذا معروف لا حاجة لمزيد شرح.
طيب يا أخواني، هنا الشيخ قال هو كناية عن المضمضة، كناية مش دي ألفاظ البلاغين؟ وأنتم تقولون ما في مجاز، وهم يستعملون هذه الألفاظ يقصدون بها المجاز، كناية، وهذا تشبيه، تشبيه كذا وكذا، والتشبيه والكناية وكذا، كل هذا إنما يذكره البلاغيون. نقول لا بأس بالمصطلحات هذه والتعبير عن هذا، هذه البلاغة بهذا الأمر، لكن فارق بيننا وبينهم هو أن هؤلاء يخرجون اللفظ عن حقيقته بهذه المصطلحات، ويقولون هذا كناية عن كذا وليس كذا، هذا استعارة كذا وليس كذا، هذا مجاز مرسل، هذا إلى آخره، ويريدون إخراج اللفظ عن حقيقته، يقولون هذا اللفظ خرج عن حقيقته إلى غيرها لعلاقة مثلا. ونقول هذا ليس خروجا عن حقيقة، بل حقيقة هي ما اقتضاه هذا السياق ولم يحتمل غيره، يبقى هذه حقيقة. إنما استعمال مثلا كناية عن كذا، هذا تشبيه كذا، هذا ما في مشكلة، هذه ما في مشكلة. ولذا لما ندرس مثلا نحن البلاغة، لما ندرسها وندرس الكناية وندرس الاستعارة وندرس المجاز وندرس كذا، هذا ما في مشكلة، لكن بشرطنا السلفي، بشرطنا السلفي. ولهذا العثيمين درس البلاغة، درس البلاغة، يبقى تدريس كعلم تعرف مثلا البديع والبيان، وهذا تعرف الإيجاز والحذف، وتعرف القصر، وتعرف الدلالات، هذا إطناب، هذا سجع، هذا كذا، تعرف هذه المصطلحات كلها مدروسة في البلاغة. لكن في النهاية سوف نصل للاختلاف مع البلاغيين المعاصرين إلى هذه النقطة. هم يقولون كناية عن كذا يعني خرجت عن الحقيقة إلى كذا، هم يريدون المراد، هم يقولون المراد بالوجه هنا كذا والمراد بالعينين كذا، ولهذا الواحد ما لقي بلاغيا سلفيا. هذا قديم يعني، يمكن الآن طبعا هذا ليس نفيا للوجود، قد يوجد، نحن نقول ما لقي، ما لقي على حسب ما التقى الإنسان، ما لقي رجلا يدرس البلاغة على منهج السلف أبدا، البلاغة السنية، هذه البلاغة السلفية، البلاغة فعلا التي تخرج ما في القرآن من إبداع وما في السنة من إبداع، وفي نفس الوقت تبقي الحقائق على ما هي عليه. لكن دائما لأنهم درسوها كده، هم درسوها، درسوها على مذهب الأشاعرة، ولهذا الأشاعرة إنما تعاملوا بهذا التعامل، ولهذا أكثر البلاغيين على مذهب الأشاعرة. نعم نعم. عن استنشاق، يبقى هنا كناية عن مضمضة، لا الاستنشاق، فليجعل في أنفه ماء الاستنشاق. نعم، يبقى هذا استنشاق ليس مضمضة. ولذا قال وكذلك يعني أن يضع في أنفه ماء، ثم في لفظ آخر يقول فليستنشق. نعم.
قوله ومن استجمر أي أزال الخارج من السبيلين بالجمار، وهي الحصى الصغار، وحجمها يكون كالتي يرمى بها الجمرات في الحج، لكن حصن صغار بالنسبة للأحجار الكبيرة. والاستجمار هو إزالة أثر الخارج من السبيلين بالحجر أو ما يقوم مقامه، البول أو الغائط. قوله فليوتر أي فليجعلها وترا، ومعنى الوتر
هذا الاستجمار، وهو إزالة أثر الخارج من السبيلين بالحجر أو ما يقوم مقامه، البول أو الغائط، يعني ما يقوم مقامه من الخرق، من أي شيء يزيل إلا العظم. نعم. والروث.
قوله فليوتر أي فليجعلها وترا، ومعنى الوتر هو كل ما لا ينقسم على اثنين، وكل شيء ينقسم على اثنين فهو شفع.
هذه فائدة، ما معنى الوتر وما معنى الشفع. فالوتر لا ينقسم على اثنين، ما لا ينقسم على اثنين، والشفع ما انقسم على اثنين. والوتر هذا جاءت السنة وبينت أنه في الاستجمار لا يقل عن ثلاثة، فالواحد يطلق عليها وتر، لكن بينت السنة أنها ثلاثة. ابغني ثلاثة أحجار، فلما توبع حجرين وروثة أخذ الحجرين وألقى روثة وقال ابغني ثالثا أو كما جاء في الحديث. يبقى هنا في الاستجمار لا أقل من ثلاثة أحجار، لا أقل من ثلاثة. طيب إن لم ينقطع الخارج هذا بثلاثة أحجار زاد، فإن انقطع على شفع فليأتي بوتر ليقطع على السنة، انقطع على أربع فليأتي بخامسة، انقطع على ست فليأتي بسابعة. نعم نعم. الايه المهم هنا ليس لها حجم محقق في السنة بالنسبة للاستجمار، المهم ما يزول به الايه الاثم. نعم
شيخنا قال اللي في الحصى الصغار بالنسبة للأحجار الكبيرة.
ايه نعم
يعني هو يوضح المعنى يعني المعنى ليس ما
لكن هو قال يعني حجمه يكون كالتي يرمى بها الجمرات في الحج، لكنها حصى صغار بالنسبة للأحجار الكبيرة. نعم الصحيح انه لم يرد فيها يعني حد معين في الشارع، المهم في الاستجمار الأمر واسع ما يزول به هذا الأمر. نعم.